الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 99 من سنن الترمذي وهو الرابع من كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء على نكاح إلا بولي إلا ببينة، يعني شهود. وفي السند المتصل حدثنا يوسف بن حماد البصري ثقة، قال حدثنا عبد الأعلى ثقة أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أبو الشعثاء ينتحله الرافضة، ليس ينتحله الإباضية وليس منهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، بمعنى أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة: البغايا المراد بها الزواني اللاتي يزوجن أنفسهن، وهذا المعنى صحيح، أن المرأة إذا زوجت نفسها ولم يزوجها وليها كأنما هي بغي، فهو زواج فاسد عند جماهير أهل العلم. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. في هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة، حديث عمران بن حصين: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رجه عبد الرزاق الطبراني. حديث أبي هريرة رجه البيهقي مرفوعا وموقوفا: لا نكاح إلا بأربعة، خاطب وولي وشاهدين. في إسناده المغيرة بن موسى البصري. قال البخاري منكر الحديث. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلف بذلك عندنا ممن مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد. فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. كذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. وهل تشترط العدالة في هذا الشاهد؟ الجمهور على عدم اشتراطها، وذهب الشافعي إلى اشتراطها لقوله: شاهدي عدل. قال الشارح: ولا بد من اعتبار الحرية فيها، لأن العبد لا شهادة لها لعدم الولاية، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، لأنه لا ولاية بدونهما، ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين، لأنه لا شهادة للكافر على المسلم، ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين. وفي خلاف الشافعي: ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا، خلافا للشافعي له أن يشهد من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة. قال: باب ما جاء في خطبة النكاح، يعني خطبة الحاجة، أكثركم يعلمها ويسمعها. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبصر بن القاسم ثقة عن الأعمش سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زيادة عن ابن عمر، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد في الحاجة. كل خطبة ليس فيها تشهد فيها كد اليد جذماء. الصلاة: التحيات لله والصلوات الطيبات التحيات التعظيمات والصلوات المفروضات وقيل الدعوات لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع له بين العبادة والرسالة رد على الغلاة والجفاة وتشهد الحجة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات على عبد ثرف فصره لنا سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد مختصرا. وهذه الخطبة العظيمة تضمنت دلالة على الإيمان بالقدر وعلى حمد الرب سبحانه وتعالى الاستعانة به والاستغفار من الذنب والاستعاذة من شرور النفس وهواها. فكم من إنسان أركسته نفسه الأمارة بالسوء فإنها تزين الباطل وتزوقه، حتى أن الإنسان ربما يناضل من أجله. الله المستعان. وسيئات الأعمال يعود أن يتعاطاها ويقع فيها. ثم بيان أن الهدى والضلال بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ثم التشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. فهذه هي الآيات الثلاث، آية آل عمران: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا آية النساء: أنه استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الثلاث الآيات في حد ذاتها موعظة لمن كان يتدبر الخطبة. خطبة الحاجة كلها موعظة. قال في الباب عن عدي بن حاتم، أخرجه مسلم كذا في شرح السراج أحمد. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما. قال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وقال سفيان الثوري وغيره من أهل العلم: نعم الصحيح النكاح جائز، لكن لو جاء بالخطبة أفضل. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. المراد بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد باليد الجذماء المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها أو كالتي فيها جذاء. مخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح غريب. باب ما جاء في استمار البكر والثيب. وفي السند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، تستأذن صريحا، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصمود أي السكوت، لأنها تتحرج من الكلام في هذا المقام. قال: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال: في الباب عن عمر بن عباس وعائشة العرس بن عميرة. أما حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير، أما ابن عباس أخرجه الجماعة إلا البخاري. وعائشة قالت: كان رسول قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فسكت. فقال: سكوتها إذنها. خرجه الشيخان. والعرس بضم أوله وسكون الراء بعدها مهمل ابن عميرة، خرجه الطبراني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. اختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. استدل بحديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه أبو داود النسائي بن ماجه. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، الصحيح إذا قرت لا حرج، أما إذا رفضت فنهى ذلك. وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول ابن أبي ليلى والليث، واحتجوا بحديث ابن عباس الآتي: الأيم حق بنفسها من وليها، فإنه دل بمفهومه على أن الولي البكر أحق بها منها. احتج بعضهم بحديث أبي موسى مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها. قال: فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق على المقيد مطلق عليه، وفيه نظر لحديث ابن عباس: البكر يستأذنها أبوها في نفسها، رواه مسلم. قال الشارح: قلت: الظاهر أن الاستئمار هو شرط في صحة العقد لا على طريق الاستطابة، قد تكون رافضة في مبدأ الأمر ثم ترضى، وتمكينها لزوجها من نفسها قد يدل على الرضا، مثل الجارية إذا عتقت يجوز لها أن ترفض زوجها العبد، بل إن بعض أهل العلم قال: والحر، لكن إذا رضيته ابتداء ثم أرادت أن ترفضه بعد ذلك ليس لها، لا تخرج منه إلا بطلاق أو خلق أو فسخ. هكذا المرأة التي يزوجها وليها بغير إذنها تصل إلى البيت وتقول: أجربه، خلاص هذه التجربة تقرير لأبيها، ما عاد تخرج من ذلك إلا بطلاق أو بخلع أو بفسخ. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيمة حق بنفسها من وليها، يعني الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي، هذا حديث حسن صحيح. رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس، وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمة حق بنفسها من وليها، عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال الحافظ في الفتح: حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حديث صحيح. وبين أن معنى قوله أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها، فإذا أردت أن تزوج لم يجوز لها إلا بإذن وليها، انتهى كلام الحافظ. قال: باب ما جاء في إكراه اليتيم على التزويج، هي الصغيرة لا أب لها. فبسند المتصل: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت. خرجها أبو داود النسائي وأحمد، يعني لا تجبر على هذا النكاح إذا رفضته وأبته. قال: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة، حديث أبي موسى أخرجه أحمد، وحديث ابن عمر أخرجه أحمد الدارقطني، حديث عائشة الصحيحين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح وفسخه. وقال بعض التابعين وغيرهم قال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح. وقال سفيان الثوري والشافعي وغيرهم من أهل العلم. قال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت ورضيت فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، فقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني دليل على أنها في حكم المرأة البالغة، لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها من الشعور والتمييز. وكم يتخذ الكفار ومن إليهم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين مدخلا على النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا فيه، على أن همه كان النساء فقط وقضاء الوطر والشهوة، وهذا ليس بصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذلك لتزوج كثيرا من الأبكار، ومع ذلك اكتفى ببكر واحد وتزوج أغلبهن ثيبات. وإنما قد تكون من 9 سنين امرأة، يعني تصلح للخدمة وتصلح للمعاشرة، وبعضها قد تكون قد بلغت، وبعضها ربما تكون قاربت البلوغ. وكثير من الصغيرات إذا دخل بها زوجها قبل أن تبلغ تبلغ مباشرة بعد ذلك. ثم إن هؤلاء الصم البكم الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه هم أنفسهم ربما قد رأوا وسمعوا كثرة الاغتصابات في بلاد الكفار للقاصرات، ومع ذلك قد لا ينكرون ذلك ولا يتذمرون منه، لأن مرادهم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. ثم إن كثير من البنات يبلغن في سن 9، لا سيما إذا كانت في بيت راحة وسعة في المأكول وعدم تكليف للرعي ونحوه، ربما تكبر سريعا. قال: باب ما جاء في الوليين زوجان، يعني هذا إذا كان في آن واحد فيكون عقد الأولى منهما، إلا إذا كان في طبقة واحدة فيكون عقد الأول منهما. فمثلا زوج الأخ والأب فيقدم عقد الأب حتى وإن كان متأخرا عقد الأخ ما لم يكن الأب عاضيا. والأخرى زوج أخوان كلاهما عقد لهذه المرأة، ينظر الأول منهما فيقدم لأن الثاني زوج مزوجة وتزويج المزوجة باطل. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا قندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، حسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وإن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، العمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. خرجه أبو داود وأحمد الدارمي. هذا دليل على أن لفظ عاهر ليست بقذف صريح، والمذهب الحنبلي يذهب إلى أن كلمة عاهر قذف صريح، والصحيح أن الحدود تدرأ بالشبهات فليس بقذف صريح. قال في الباب عن ابن عمر أخرجه أبو داود لفظ إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وموقوف، وقال ابن عمر رضي الله عنه انتهى. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.